بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. قال: اختلفوا في المحل الذي يحل المحصر ببلوغ هديه إليه، فقال بعضهم: هو ذبحه بالموضع الذي أحصر فيه، سواء كان في الحل أو في الحرم. ومعنى محلة حيث يحل ذبحه فيه. وقال بعضهم: محل هدي المحصر الحرم، فإن كان حاجا فمحله يوم النحر، وإن كان معتمرا فمحله يوم يبلغ هديه الحرم. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، معناه لا تحلقوا رؤوسكم في حال الإحرام، هذا محظور من محظورات الإحرام، لا يجوز حلق الرأس ولا قصه ولا تغطيته في حال الإحرام بالنسبة للرجل، وأما بالنسبة للمرأة فالتغطية فإنه ليس لا يعني أمرها كالمعتاد إلا ما وافقت فيه الرجل من حيث تحريم الطيب وهكذا الخطبة والعقد الجماع وغير ذلك مما هو من محظورات الإحرام، إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى في الرأس من هوام أو صداع، يعني قد يتضرر بعضهم ويشق عليه بسبب الصداع فيحتاج مثلا إلى حجامة ونحو ذلك، أو يحصل له بعض الهوام، والمرض بالهوام القمل، فالصحابة رضي الله عنهم كما تعلمون في ذلك الزمن كانوا يسافرون، منهم من يسافر على الجمال ومنهم من يسافر على البغال والحمير والخيول، وبعضهم يمشي على الأقدام حتى يصل إلى الحرم، وبسبب عناء السفر والحر والعرق والأوساخ تحصل الهوام وهي القمل. ولهذا حمل كعب بن عجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الإحرام، والقمل يتناثر على وجهه يعني من كثرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. فقال له: هل تستطيع أن تذبح شاة؟ قال: لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وقد جاء التخير فيها في الآية وأيضا في ألفاظ أخرى للحديث أن هذه 3 مخير فيها. ففدية فيه إضمار، أي فعليه فدية يطعم فرقا بين 6 مساكين، قد جاء في الحديث لكل مسكين نصف صاع، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام، هذه 3 أشياء مخير فيها. قوله تعالى: ففدية من صيام، أي 3 أيام، أو صدقة، أي 3 آصع على 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو نسك، واحدتها نسيكة أي ذبيحة، أعلاها بدنة، أوسطها بقرة، وأدناها شاة، أيتها شاء ذبح. فهذه الفدية على التخيير والتقدير، وهذا من الأدلة على حجية السنة، وأن السنة تبين الإجمال في القرآن، فالآية فيها فدية من صيام وليس محددا كم الصيام، ولا محدد في القرآن مقدار ما يطعم به المساكين، فبينته السنة. واحدة نسيكة أي ذبيحة، أعلاها بدنة، وأوسطها بقرة، وأدناها شاة، أيتها شاء ذبح. فهذه الفدية على التخيير والتقدير، ويتخير بين أن يذبح أو يصوم أو يتصدق، وكل هدي أو طعام يلزم المحرم يكون بمكة، يعني كل ما كان في باب الفدية فإنه يكون لفقراء الحرم، ويتصدق به على مساكين الحرم، إلا هديا يلزم المحصر المحصر فإنه يذبحه حيث أحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين أحصره وأصحابه الحديبية. وأما الصوم فله أن يصوم حيث شاء، لا تعلق له بالحرم. قوله تعالى: فإذا أمنتم، أي من خوفكم وبرأتم من مرضكم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. اختلفوا في هذه المتعة، فذهب عبد الله بن الزبير إلى أن معناه فمن أحصر حتى فاته الحج ولم يتحلل فقدم مكة يخرج من إحرام بعمل عمرة واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المقبلة ثم حج، فيكون متمتعا بذلك الإحلال إلى إحرامه الثاني في العام القابل. هذا بعيد، وإنما تكون العمرة لمن يكون التمتع لمن أتى بالعمرة في أشهر الحج وحج من عامه. وقال بعضهم معناه فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد الإحصار ولم تقضوا عمرتكم وأخرتم العمرة إلى السنة القابلة، فاعتمرتم في أشهر الحج ثم حللتم فاستمتعتم بإحلالكم إلى الحج ثم أحرمتم بالحج، فعليكم ما استيسر من الهدي. يعني هذا هو الصواب، لأنه يحصل به عمرة في أشهر الحج ويتمتع بها إلى أن يأتي وقت يوم الثامن فيحرم بالحج، وهذا هو التمتع. وهو قول علقمة وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير، وقال ابن عباس وعطاء وجمعه: والرجل يقدم معتمرا من أفق من الآفاق في أشهر الحج فقضى عمرته وأقام حلالا بمكة حتى أنشأ منها الحج. وهذا ليس بينه وبين أول اختلاف، فهو موافق له، فحج من عامه ذلك، فيكون مستمتعا بالإحلال من العمرة إلى إحرامه بالحج. فمعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الخروج من العمرة بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى إحرامه بالحج. فمن لم يجد أي الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج، أي صوم ثلاثة أيام، يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، لا يشترط ما دام قد اعتمر، حتى ولو كان اعتمر في شهر شوال أو في ذي القعدة وبقي في مكة يتمتع بمحظورات الإحرام إلى أن يأتي يوم الثامن، فله أن يصوم بعد العمرة، بعد دخوله في العمرة له أن يصوم، لأن تقديم الشيء بعد السبب جائز قبل شرطه. وهذه الأيام يكون فيه مشقة عليه لو أخر الصيام إلى يوم الثامن والتاسع، فيه مشقة من حيث أنه يحتاج إلى صعود منى ويوم عرفة في مشقة، ومن حيث الجواز يجوز له. قال: ولا يجوز يوم النحر، هذا ولا يجوز صيامه بأي حال، حتى ولو كان عليه صيام شهرين متتابعين، بل حتى أيام التشريق لمن كان عليه صيام شهرين متتابعين إنه لا يصومها، إنما يرخص فيها لمن لم يجد الهدي. قال: ولا يجوز يوم النحر ولا أيام التشريق عند أكثر أهل العلم، أما أيام التشريق فالصواب أنه يجوز. وذهب بعضهم إلى جواز صوم الثلاثة في أيام التشريق، يروى ذلك عن عائشة وابن عمر وابن الزبير، وفي البخاري عن عائشة وابن عمر أنهما قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. فهذا دليل على هذا القول، ولأن الإنسان لا يجب عليه الهدي إلا يوم النحر، فإذا تأخر إلى يوم النحر ولم يصم ولم يتيسر له الهدي فمتى يصوم؟ ما بقي إلا الثلاثة أيام، أيام التشريق التي هي في الحج، فيصومها. وهو قول مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق. قوله تعالى: وسبعة إذا رجعتم، أي صوموا سبعة أيام إذا رجعتم إلى أهليكم وبلدكم. فلو صام السبعة قبل الرجوع إلى أهله لا يجوز، وهو قول أكثر أهل العلم. هذا إذا كان في أيام الحج، أما لو بقي بعد انتهاء أيام الحج في مكة ولو لم يرجع إلى أهله فإنه يجوز كما سيأتي. قال: وهو قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن ابن عمر بن عباس، وقيل يجوز أن يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج، وهو المراد من الرجوع المذكور في الآية إذا كان سيبقى فيها أياما يتأخر، ربما بعضهم قد يتأخر الشهر وأكثر. قوله تعالى: تلك عشرة كاملة، الثلاثة التي في أيام الحج مع السبعة، ذكرها على وجه التأكيد، وهذا لأن العرب ما كانوا يهتدون إلى الحساب، فكانوا يحتاجون إلى فضل شرح وزيادة بيان. وقيل فيه تقديم وتأخير، يعني فصيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، فهي عشرة كاملة، وقيل كاملة في الثواب والأجر، وقيل كاملة فيما أريد به من إقامة الصوم بدل الهدي، وقيل كاملة شروطها وحدودها، وقيل لفظه خبر ومعناه أمر، أي فأكملوها ولا تنقصوها. ذلك الحكم لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك الحكم. ما هو هذا الحكم؟ أنه يجب على من تمتع بالعمرة للحج أن يهدي، فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وهذا ذكر ابن قدامة وغير واحد من أهل العلم أنه لا خلاف فيه. لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، أي هذا الحكم من الهدي أو الصيام لمن لم يجد الهدي، لمن أتى من الآفاق، أما من كان ساكنا في الحرم أو في مكة فإنه لا يجب عليه هدي ولا صيام. قال: واختلفوا في حاضر المسجد الحرام، يعني ما المراد به؟ فذهب قوم إلى أنهم أهل مكة، كل من يسكن مكة سواء كان من أهلها الذين هم الأصليون أو كان وفد عليها وأقام فيها فهو من أهلها، وهو قول مالك. وقيل هم أهل الحرم. هل هناك فرق بين قوله أهل مكة وأهل الحرم؟ ما هو الفرق؟ يعني الحرم يمتد إلى خارج مكة، الحرم في بعض أجزائه جهاته يمتد إلى خارج مكة. قالوا به قال طاووس، وقال ابن جريج أهل عرفة والرجيع وضنجان، وقال الشافعي كل من كان وطنه من مكة على أقل من مسافة القصر فهو من حاضر المسجد الحرام، وقال عكرمة هم من دون الميقات، هذا أوسع، وقيل هم أهل الميقات فما دونه، وهو قول أصحاب الرأي. شيخ ابن عثيمين يقول: أحسن ما يقال إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، أحسن ما يقال إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، أي من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. قالوا هذا أقرب الأقوال. قال ودم القران كدم التمتع، دم القران لمن قرن بين الحج والعمرة في إهلاله، والمكي إذا قرن أو تمتع فلا هدي عليه لما تقدم. واتقوا الله في أداء الأوامر، واعلموا أن الله شديد العقاب على ارتكاب المناهي. فما هي فدية محظورات الإحرام؟ هل كل محظور من محظورات الإحرام تجب له الفدية؟ هل كل محظور من محظورات الإحرام تجب له الفدية؟ من يجيب؟ إذا عقد عقد نكاح هذا من محظورات الإحرام هل عليه فدية؟ إذا تطيب لكن الصواب أنه ما يجب في بعضها، بعضها ما ورد فيه دليل على أنه يأتي فيها بفدية، لكن مثل حلق الرأس وتغطيته وأما الجماع ففيه جمل. إن كان قبل التحلل فإنه يفسد الحج، إن كان بعد التحلل الأول فإنه يمضي في حجه ويكون آثما وعليه فدية. كثير من الحجاج في ليلة مزدلفة يغطون رؤوسهم بغير قصد، ينامون فإذا مررت عليهم وهم نيام، لأن كثيرا منهم يكون قد حلق رأسه في العمرة أو قريب من الحج وهو نائم ما يدري لهم مغطي رأسه على العادة وهو محرم، هل عليه شيء؟ هل عليه فدية أو ما عليه فدية؟ زكريا ما عليه، رفع القلم عن ثلاثة ونائم، نائم ما فعله قصدا، ينام ويفعل هذا بغير قصد. سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.